أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذا لقاؤنا الرابع من لقاءات شرح كتاب الموقظة في مصطلح الحديث للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد ابن أحمد الذهبي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند قوله الضعيف. قال: الضعيف ما نقص عن درجة الحسن قليلا. ما نقص عن درجة الحسن قليلا. احنا قلنا ان العلماء في الاصل كانوا يقسمون الاحاديث الى صحيح وضعيف، ومسألة الحسن اتت من انهم وجدوا بعض الاحاديث تحظى بدرجة القبول العليا وبعض الاحاديث تحظى بدرجة القبول الدنيا، فخصوا العليا بالصحيح وخصوا الدنيا باسم الحسن. فإذا قصر الحديث عن درجة الحسن يعني لم يعد من المقبول، صار من غير المقبول، لكنه أيضا درجات، فمنه مثلا الضعيف، ومنه المتروك، ومنه الموضوع، وهذه الأقسام بعضها شر من بعض، فخصوا كل واحد منها باسم حتى يدل على ما فيه من علة أو الدرجة التي فيه من الضعف، قليلة أو كبيرة، تعالج أو لا تعالج، وهكذا. ما نقص عن درجة الحسن قليلا يعني ما نزل عن رتبة الحديث الحسن فهو الضعيف، لكنه يحدد ذلك فيقول ما نقص قليلا، لأنه لو نقص كثيرا يكون متروك، لو نقص أكثر يكون موضوع. يقول إيه؟ ما نقص عن درجة الحسن قليلا. طيب إذا كان الحسن قصر وجاء الضعيف فقصر، يبقى هنا قصورا، قصور في الحسن عن الصحيح وقصور في الضعيف فوق ذلك عن الحسن. يبقى إذن الحديث الضعيف هو أدنى من درجة القبول التي فيها الصحيح والحسن. ما نقص عن درجة الحسن قليلا. الضعيف أقسام كثيرة جدا. لماذا؟ لأن الضعيف عبارة عن خلل في واحد أو أكثر من شروط الحديث الصحيح أو الحسن، والشروط خمسة أو ست، خمسة في الصحيح وستة في الحسن. فإذا ضعف شرط أو ضعف شرطان أو أكثر كان ذلك نوعا من أنواع الحديث الضعيف. قال: ما نقص يعني قصر عن درجة الحسن قليلا، ومن ثم تردد أي تردد العلماء في حديث أناس يعني في حديث بعض الرواة، هل بلغ حديثهم إلى درجة الحسن أم لا؟ لأنهم رأوا هذا الراوي ليس تام الضبط فيسمى حديثه حديثا صحيحا، وليس خفيف الضبط باتفاق فيقال في حديثه حديث حسن، وإنما كانوا على تذبذب في أمره، فمنهم من يحكم له بضبط ولو قليل، ومنهم من يحكم بأنه ليس عنده ضبط، ليس عنده حفظ ولا إتقان. في هذه الحالة يتردد في حديثه، هل بلغ حديثهم إلى درجة الحسن فنحكم بأنه حسن، أم لا فنحكم بأنه من قسم غير المقبول وننظر إلى أي درجة قل ضبطه، إلى أي درجة انعدم حفظه وإتقانه. وبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة. بلا ريب فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة. ومن هنا العلماء قسموا الحديث الضعيف إلى قسمين رئيسين، قالوا ضعيف ينجبر وضعيف لا ينجبر. ضعيف يمكن أن يعالج وضعيف لا يمكن أن يعالج. فقالوا في الضعيف الذي ينجبر مثل المرسل مثل المدلس، فمثلا الحديث المدلس إذا أتى من طريق فيه تدليس نبحث عن طرق أخرى له، فربما كان الراوي المدلس صرح في بعض هذه الطرق بالرواية، صرح بالتحديث فينجبر الحديث. وهناك الضعيف الذي لا ينجبر مهما حاولت فيه، مثل الشاذ والمنكر والمتروك والموضوع. إذن فما يهمنا الآن هذه الإشارة، هؤلاء الذين تردد العلماء في حديثهم هل بلغ حديثهم إلى درجة الحسن أم لم يبلغ، هؤلاء ضعفهم ضعف ينجبر، بدليل أنهم أنفسهم يتردد العلماء في الحكم لهم. فبعض العلماء يحكم بأن حديثهم حديث صحيح حسن، وبعضهم يحكم بأن حديثهم ليس بحسن بل هو ضعيف. إذن فهذا إيه؟ مما يحتمل الجبر والعلاج والدواء. قال وبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة. فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف، كأنه يريد أن يقول إن الحسن درجات مراتب كما أن الصحيح درجات ومراتب، فوضع الحسن في آخر مراتب الصحيح. آخر مراتب الصحيح حسن يتردد فيه إن كان صحيح، وكذلك آخر مراتب الحسن حسن ويتردد فيه أنه ضعيف، أو هو ضعيف ويتردد فيه أنه حسن. فإذا آخر درجات الصحيح حسن وآخر درجات الحسن ضعيف، أعني الضعيف الذي في السنن بخلاف الصحاح. الصحاح صحيح البخاري صحيح مسلم، هذه أحاديث صحيحة. والسؤال هل وقع في الصحيح وصحيح البخاري صحيح مسلم هل وقع فيه شيء من الحديث الحسن؟ هذه أيضا فيها بين العلماء كلام، والراجح فيها أنه نعم من الأحاديث في الصحيحين ما هو حسن، يعني ما حاز درجة القبول الدنيا في الإيه في القبول، تمام، حاز الرتبة الدنيا في القبول. استدلوا لذلك بأحاديث كثيرة أودعها الإمام البخاري أو الإمام مسلم في صحيحيهما، وحكما هما أنفسهما بأن هذه أحاديث حسنة وذلك خارج الإيه؟ خارج الصحيح، يعني حكموا أن هذا حديث حسن وهم أوردوه في الإيه؟ في الصحيح. لكن لا شك ما في الصحيح من حسن لا يساوي ما هو خارج الصحيح من الحسن، وحتى الصحيح ما في الصحيحين من الحديث الصحيح ليس بنفس درجة ما خارجهما من الحديث الصحيح. كما قلنا في بداية الكلام إن الصحيح مراتب وأقواها ما اتفق عليه الشيخان، فإذا اختيار البخاري اختيار مسلم اتفاقهما على هذا الاختيار يعطي للحديث قوة بعد قوة الصحة بعد قوة الصحة، بحيث لا يساوي حديثا لم يختاره. عن الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء، لماذا الضعيف الذي في السنن؟ لأن العلماء في كتب السنن جمعوا الأحاديث الصحيحة والأحاديث الحسنة والأحاديث الضعيفة، وإلا فالصحيحين ليس فيهما حديث ضعيف، حديث صحيح البخاري صحيح مسلم، كل ما يمكن أن يقال عن هذا وكل ما يمكن أن ينتقد في هذا عليه أجوبة لا حصر لها، سواء كانت أجوبة مجملة عمومة أو أجوبة مفصلة على كل حديث اعترض عليه ناقد من النقاد أو حافظ من الحفاظ أو محدث من المحدثين المعاصرين أو نحوهما. أعني الضعيف الذي في السنن. إذن السنن فيها الضعيف والصحيح والحسن، بل وفيها الموضوع، فيها الموضوع. الصحيحان فيهما الصحيح والحسن وليس فيهما شيء من الضعيف. قال وفي كتب الفقهاء، يقع في كتب الفقهاء أحاديث صحيحة متواترة وأحاد، ويقع فيها أحاديث حسنة، ويقع فيها أحاديث ضعيفة، ويقع أيضا فيها أحاديث موضوعة، ذلك أنه ليس كل فقيه على دراية بعلم الحديث. قال ورواته ليسوا بالمتروكين، ليسوا بالمتروكين. إذن فعندنا حديث يقال فيه ضعيف ولا ينزل عن رتبة الضعف إلى رتبة الترك، وهو ما رواه الراوي خفيف الضعف، خفيف الضعف. أما الذي رواه الراوي المتروك، يعني الذي لم يأخذ بحديثه إطلاقا، لا شك أن هذا إيه؟ لا شك أن هذا ليس بضعيف. الضعيف يقال في إنسان ضعيف ما معناه؟ عنده قوة ليست، لكنها ليست القوة الكافية ليقف على قدميه، فهذا يسمى ضعيف. أما إن كان إنسان خلاص مفقود فيه الأمل لا يقال ضعيف، يقال مثلا إيه؟ متروك، خلاص يأس منه الأطباء. الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء ورواته ليسوا بالمتروكين، اللي هو هيبقى من قسم الايه المنجبر، القسم المنجبر. هذا يحدث لان الراوي سيء الحفظ، لكنه لا يتعمد الكذب، وليس عنده احاديث لا توجد عند غيره، ولا لا وليس موضع تهمة، ولا انما هو ايه سيء الحفظ، او هو قليل الضبط، قليل الضبط، ضبطه صار فيه خطأه أكثر من صوابه. لأن احنا عندنا الراوي إما أن يكون صوابه أكثر من خطأه وهذا حديثه يدخل في الصحيح، وإما خطأه يساوي صوابه فيقال أنه هو يدخل في الحديث الحسن، وإن كان خطأه أكثر من صوابه لكن عنده إيه؟ عنده ضبط، عنده 40% من الضبط و 60% من الخطأ، ففي هذه الحالة نحكم له بالإيه؟ بأنه ضعيف خفيف الضعف. هذا بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للحديث الضعيف من راويه ليسوا بالمتروكين. من هو المتروك؟ المتروك الذي اتهم بالكذب، اتهم بالكذب، ليس كذابا، يعني ليس مع العلماء حجة حتى يقطعوا بأنه كذاب، ولكن متهم بهذا. كيف متهم؟ مثلا إنه عنده حديث لا يرويه غيره، لا يعرف له مخرج إلا من ناحيته، فكأنه إيه وضعه، لكن لا يستطيع العلماء أن يجزم بهذا، لأن في ذلك يعني قدح في الديانة زيادة على قدح في الرواية، فينتظر حتى يجد دليلا قاطعا على الكذب، حتى يجد دليلا قاطعا على الكذب. قال كابن لهيعة، هذا ليس بمتروك وإنما هو إيه؟ ضعيف. ابن لهيعة إمام من أئمة مصر، تمام، وإمام من أئمة الحديث، لكن حصل عنده اختلاط في الرواية بسبب أنه كان يعتمد على كتبه فيحدث منه، فلما احترقت داره وذهبت كتبه كان يحدث من ذاكرته ولم يكن حافظا، فكان يختلط عليه الحديث، لأنه بيعمل إيه دلوقتي؟ يتذكر بعض البقايا مما كان يقوله، فاختلطت عليه الأحاديث، فربما أدخل حديث فلان في حديث فلان، وأدخل في حديث الراوي ما ليس من كلامه، وربما وضع الضعيف مكان الصحيح وهكذا. فالعلماء قسموا أحاديثه إلى ثلاثة أقسام: من سمع منه قبل الاختلاط يقبل حديثه، ومن سمع منه بعد الاختلاط يرفض حديثه، ومن سمع منه ولم نعلم هل هو مختلط قبل الاختلاط بعد الاختلاط هذا نتوقف في حديثه. ومعنى التوقف أننا لا نقبله لكن أيضا لا نرده، ربما مثلا يأتي شاهد له، يأتي مثلا متابع له، يعني يعتبر بحديثه، تمام. فهذا معنى أن ابن لهيعة ليس متهما بالكذب وليس كذابا، وإنما هو ضعيف بسبب ليس منه، ليس منه يعني سبب قهري، فهو اختلاطه في مسألة الحفظ. قال: وعبد الرحمن ابن زيد بن أسلم وأبي بكر ابن أبي مريم الحمصي وفرج ابن فضالة ورشدين ابن سعد وخلق كثير، وخلق كثير. إذن عندنا الآن حديث ضعيف ينجبر كالحديث المرسل، ربما جاء هذا الحديث من طريق أخرى موصولة، يبقى هنا عمل إيه؟ رفع الإرسال. وأيضا الحديث المدلس، يعني دلس فيه أحد رواته عن شيخه وقال عن فلان، قال فلان أن فلانا قال، فنتوقف فيه لأننا لا ندري هل سمع منه فعلا أو لم يسمع. فتأتي يأتي طريق آخر يصرح فيه بالإيه؟ يصرح فيه بالتحديث. فإن صرح في حديث آخر بالتحديث رفع الإيه؟ رفع التدليس وسلم الإسناد. هذا بالنسبة للضعيف الذي ينجبر وهو خفيف الضعف. أيضا يذكر العلماء من سبب ضعف الحديث عدم استقامة المتن. سبق لنا وأن بينا هذه الشروط في الحديث الصحيح والحديث الحسن، عكسها الحديث الضعيف. إذا كان يطلب في الحديث الصحيح أن يكون مستقيم المتن فالحديث الضعيف يدل على ضعفه عدم استقامة المتن، عدم استقامة المتن، وأيضا عدم استقامة الإسناد، يعني يوجد خلل في المتن، كأن مثلا يعارض آية في القرآن أو يعارض حديثا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو يعارض العقل الصحيح الصريح في هذا ولا نجد له تأويلا. لكن طبعا هذه المسألة ينبغي أن تكون محل عناية العلماء الكبار حتى لا يقول كل إنسان هذا الحديث يخالف الآية، هذا الحديث يخالف حديثا في الصحيحين. لا، هذه المسألة متروكة لمن؟ لجهابذة العلماء الذين يحققون المخالفة، وأن تكون المخالفة حقيقية فعلا ولا يمكن الخروج منها بحال، اللي هو إيه؟ التعارض الذي يجزم المرء أنه لا يمكن أن يحصل في القرآن والسنة. أما إن كان التعارض الظاهري الذي يحصل لواحد من الناس لقلة علم، أو يحصل لواحد من الناس لتشويش في الذهن، أو يحصل لعدم علمه بالتوفيق بين الحديث والحديث الآخر أو الحديث والآية، هذه الحالة هذا تعارض ظاهري، يعني إيه؟ يعني ليس تعارضا حقيقيا إلى النهاية يمكن حل. فإذا كان عندنا عدم استقامة في المتن بهذه الأسباب الثلاثة، يعارض القرآن، يعارض السنة، يعارض العقل الصريح، وإذا كان عندنا عدم استقامة في الإسناد، إما في وسيلة النقل اللي هي أداة التحمل زي ما قلنا في المدلس، وإما في سلسلة الإسناد نفسها أحد الرواة ساقط زي الانقطاع زي الإرسال زي وهكذا، فهذا إيه؟ أو في صفة الراوي، أن يكون الراوي مثلا لم تتحقق لدينا عدالته، لم يتحقق لدينا ضبطه، هذا كله إيه؟ هذا كله أسباب للضعف، أسباب للضعف. ثم قال رحمه الله: المطروح، المطروح، المطروح في التحقيق هو المتروك. لكن لماذا قدمه الإمام هنا؟ لعله والله أعلم نظر إلى هذه المسألة التي سبق وقلنا إن ما لم يتوافر فيه شروط الحديث الحسن ولا الحديث الصحيح بدرجة أولى بشكل أولوي، ينقسم إلى ما ينجبر وما لا ينجبر. فلما تكلم في الضعيف عما ينجبر جاء وراءه مباشرة بالمتروك لأنه ضعف لا ينجبر، ضعف لا ينجبر. يبقى الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء، انظر إلى كلمة ورواته ليسوا بالمتروكين، ثم جاء بعده بالنوع الآخر اللي رواته إيه؟ متروكو. تمام، يبقى إذن ليسوا بمتروكين ده ضعيف، اللي رواته متروكون هو المطروح. يبقى إذن هو هنا وضعه لإيه؟ وضعه هنا لعلة. المطروح هو المتهم راويه بالكذب، هو عرفه قال من حط عن رتبة الضعيف، يعني فيه هناك من حطاطة، انحط عن الصحيح وانحط عن الحسن وانحط عن الضعيف. إذا كان الضعيف ما نقص عن درجة الحسن قليلا، يبقى من حط عن رتبة الضعيف يبقى إيه؟ يبقى نقص عن درجة الحسن كثيرا، نقص عن درجة الحسن كثيرا. فهو يتكلم هنا عن المطروح لأنه شديد الضعف في مقابلة الضعيف اللي هو إيه؟ قليل الضعف، قليل الضعف. المطروح يسمى متروك، يسمى متروك. وأيضا العلماء يقولون في الراوي تطرح روايته، تطرح روايته. فمن تركت روايته ومن طرحت روايته يسمى حديثه مطروحا ومتروكا. ولذلك كلمة متروك هذه تجدها في وصف الأحاديث وتجدها في وصف الرواة، يصف الحديث بأنه متروك ويصف الراوي بأنه متروك. يبقى الراوي متروك يعني متروك حديثه. فإذا جئت إلى حديث فيه راو حكم بترك حديثه تحكم للحديث بأنه إيه؟ بأنه حديث متروك. أيضا يقولون في بعض الأحاديث مطرح بتشديد الطاء، مطرح. يبقى مطرح ومطروح ومتروك كلها إيه؟ كلها واحد. من حط عن رتبة الضعيف، الراوي الذي يروي هذا الحديث هو الراوي المتهم بالكذب، أو هو الراوي منكر الحديث، منكر الحديث، منكر الإيه؟ الحديث الذي ينكر العلماء عليه ذلك الحديث. تمام، إما لأنه مثلا ضعيف وخالف الثقات، لكنا بنقول في الحديث الصحيح في الحديث الشاذ ثقة خالف ثقات، خالف ثقات، أو ثقة خالف من هو أقوى منه. لكن هنا هذا إيه؟ هذا حديث منكر، راويه ضعيف، بحيث إن ضعفه لا يتحمل التفرد، تعديله لا يحتمل إن هو يتفرد بحديث، فهو ضعيف في مقابل الإيه؟ ولذلك يقولون عن الحديث الذي يرويه من عدالته تتحمل التفرد يسمونه حديث معروف، أما الحديث الذي يرويه من لا يحتمل تعديله التفرد يسموه حديث إيه؟ حديث منكر، يسموه حديث منكر، اللي هو ما يرويه الضعيف مخالفا للإيه؟ للثقة أو الثقات. ويروى في بعض المسانيد الطوال، يعني يأتي هذا الحديث مظان هذا الحديث كما أشار هنا إلى مظان الضعيف، فقال في السنن وفي كتب الفقهاء تجد الحديث الضعيف. كذلك أين تجد الحديث المطروح؟ حديث المتروك يقول في بعض المسانيد الطوال وفي الأجزاء، بل وفي سنن ابن ماجة وجامع أبي عيسى، يعني يوجد في الترمذي ويوجد في ابن ماجه أحاديث حكم العلماء عليها بالترك، قالوا هذا حديث إيه؟ متروك. قال مثل عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي، هذه سلسلة يحكم عليها بإيه؟ بالترك. وكصدقة الدقيقي عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر وجويبر عن الضحاك عن ابن عباس وحفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة وأشباه ذلك من المتروكين والهلكاء من المتروكين والإيه والهلكاء وبعضهم أفضل من بعض. يعني متفاوتون في هذا ولكنهم إيه ولكنهم كلهم في مرتبة الإيه المتروك كلهم في مرتبة المتروك. إذا أردنا أن نضرب مثالا لهذه الأنواع الثلاثة، نوع ما ينجبر ونوع ما لا ينجبر، نوع ما ينجبر اللي هو إيه اللي هو ضعيف ضعفا خفيفا محتملا، وما لا ينجبر اللي هو ضعيف ضعفا شديدا لا يحتمل ويمكن أن يصل إلى درجة الإيه الدرجة الحديث المطروح المطروح اللي هو الحديث الإيه الحديث المتروك. روى الإمام أحمد وابن ماجه من طريق الحجاج بن أرطاء الحجاج بن أرطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا، يعني يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. إذا نظرنا في الإسناد سنجد الحجاج بن أرطاء وعمرو بن شعيب وأبو عمرو بن شعيب وجد عمرو بن شعيب أو جد أبي على خلاف بين العلماء. الحجاج صدوق في نفسه لين في حفظه، يبقى في حفظه لين، وهو من حيث العدالة صدوق يعني لم يبلغ درجة الثقة، وكذلك لين الحفظ يعني في حفظه ضعف في حفظه سوء في حفظه لين، هذا نوع من أنواع الإيه الجرح أو التعديل الخفيف جدا تعديل خفيف. تمام، يبقى هذا إيه هذا الإسناد يكون عيبه من عيبه الحجاج بن أرطاء. طب إذا أردنا أن نصفه الآن هل يترك حديثه أو يقبل حديثه أو ضعفه يجعله لا يقبل ولا يرد ولكن يكون حديثا ضعيفا ضعفا محتملا يمكن أن ينجبر، بماذا نصفه؟ نصف مردود ولا مقبول؟ نصف بأنه مردود؟ لا، لم يصل إلى درجة الجرح حتى نرد حديثه. وهل نصف بأنه مقبول؟ لا، لأن احنا عندنا القبول يشترط فيه نوع ضبط ولو ليس بتام، هذا ليس عنده ضبط، ده لين في الحفظ يعني عنده طعن في الضبط يعني ليس ضابطا ضبطا تاما ولا ضبطا خفيف، إذا ليس بمقبول فهو في منزلة بين المنزلتين، وهذا هو الذي إيه يسمى ضعيف ضعفا محتملا يمكن أن ينجبر. هذا مثال للمحتمل الضعف. عندنا مثال أيضا لما لا يحتمل الضعف، حديث الترمذي أخرجه عن ليث ابن أبي سليم عن نافع ليث ابن أبي سليم عن نافع عن ابن عمر مرفوعا إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم. إذا نظرنا نجد نافع هذا إمام، ابن عمر إمام، يبقى المشكلة تبقى فين؟ ليث ابن أبي سليم ما هي درجته عند العلماء؟ تجدهم يقولون تغير بأخره، يعني تغير عقله وحفظه في آخر حياته ومع ذلك لم يمتنع عن التحديث كان يتكلم. تمام، واختلط اختلاطا شديدا، اختلاطه لم يكن اختلاطا ضعيفا وإنما اختلاطا إيه اختلاط شديد، وقد تفرد بهذا الحديث عن نافع دون باقي أصحاب نافع. إذا شوف هو إيه عنده، لا ليس مدلسة، عنده حديث يخالف به الثقات من أصحاب نافع وهو ضعيف. إذن يبقى حديثه منكر، حديثه منكر. الشاذ يكون قوي، هو نفسه ثقة وخالف الثقات، ده يبقى حديث شاذ. لكن هو هنا تعديله لا يحتمل التفرد، درجة قوته في العدالة والضبط لا تؤهله أن يحمل الحديث وحده ويخالف به من هو أوثق منه أو من هم ثقات. لا، الثقات أصحاب نافع لم يرووا هذا الحديث، وهو وحده الذي رواه، وهو لا يبلغ إلى درجة العدالة والضبط حتى نحكم بأنه يقبل منه الحديث وحده. احنا عندنا كل حديث ورد من طريق راويين، مش كل حديث، الحديث الغريب روي من طريق راوي واحد، جاء من طريق راوي واحد، لكن هذا الراوي ثقة فنقبل منه. طب إن كان ضعيف وكمان لم يروي يعني عمن ليس له أصحاب مثلا، فنقدر نقول لم يخالف، لكن هو ضعيف والثقات من أصحاب شيخه لم يروا هذا الحديث، يبقى ده اسمه إيه؟ منكر، متروك. هذا يسمى حديث إيه؟ متروك. ما معنى متروك هنا؟ معناه ضعيف ضعفا لا ينجبر، لأنه منكر، ضعيف ضعفا إيه؟ لا ينجبر. نعم. ولا يتجه أن يقال إن ضعفه محتمل غير شديد. طب ليه؟ لا، ده منكر لأنه تفرد به دون غيره، ولأنه هو نفسه تعديل لا يحتمل هذا التفرد. تمام. فهذا بالنسبة للحديث الضعيف، الضعف لا يحتمل لا يحتمل، والضعيف ضعفا ضعفا يحتمل. طيب، إذا أردنا أن نضرب مثالا واضحا على الحديث المطروح، إحنا اتفقنا أنه مطرح، مطروح، متروك، فيه راو متهم متهم بالكذب. حديث أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، عن طلحة ابن عمرو المكي، عن عطاء ابن أبي رباح، عن أبي هريرة مرفوعا، مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كله، وتناهوا عن المنكر وإن لم تنتهوا عنه كله. هذا الحديث أخرجه ابن وضاح. لما نأتي إلى عطاء، إمام من الأئمة، أبو هريرة صحابي، آفته في طلحة، طلحة بن عمرو المكي، هذا طلحة، قال الإمام أحمد رحمه الله فيه لا شيء، متروك، لا شيء، متروك الحديث، متروك الحديث. وقال ابن معين ليس بشيء، ضعيف. وقال البخاري ليس بشيء. يبقى إذن فيه كلام بأنه متروك، فما رواه يكون متروكا، ما رواه يكون يكون متروكا. يبقى إذن هذا هو الحديث الحديث المتروك. طيب، نتوقف هنا ونأتي إن شاء الله على الحديث الموضوع في لقائنا القادم بمشيئة الله، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.